إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحي الله هذه الوجوه، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة سويا في مستقر رحمته مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة الميمونة المباركة، الأمة الإسلامية، أنه جعل لها مواسم للطاعات وللعبادات، يضاعف الله عز وجل فيها الأجور والحسنات. ومن هذه المواسم العظيمة هي الأيام التي نعيشها الآن، وهي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. هذا موسم عظيم من مواسم الطاعة يغفل عنه كثير من الناس، فتعالوا في هذه الدقائق التي نحتسبها عند ربنا جل وعلا لنرى فضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وفضل يوم عرفة منها على وجه الخصوص، وفضائل هذا اليوم المبارك، وما هي الأعمال التي ينبغي علينا أن نكثر منها وأن نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. أولا، فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، إن لهذه الأيام فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الفضائل استنبطها أهل العلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن آيات القرآن العظيم. فأول هذه الفضائل التي تتعلق بهذه الأيام أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح في غيرها من الأيام، لما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث يعني ما أكثر أن يقال في هذه الأيام، ولقد أكثر الواعظون والمتحدثون بذكر هذا الحديث حتى كاد جميع الناس أن يحفظه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج يجاهد في سبيل الله واصطحب معه ماله، ومع ذلك قتل شهيدا وأنفق ماله في سبيل الله. هذه الحالة فقط التي يكون العمل فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأعمال في العشر الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة. والجهاد وما أدراك ما الجهاد، إن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل هي الجهاد. وفي غير هذه الأيام على وجه الخصوص، ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني عمل يساوي الجهاد في الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده، يعني لا أجد عملا يعدل الجهاد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ثم تقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، يعني تقوم طوال الليل وكل ليلة لله عز وجل، وتصوم ولا تفطر، يعني تصوم كل يوم، هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ ومن الذي يستطيع ذلك؟ يعني معناه أنك لن تحصل أجر المجاهد في سبيل الله إلا إذا فعلت ذلك. ومن الذي يطيق ذلك؟ ومن الذي يفعل ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يقيم الليل كله وكل ليلة، ولا يستطيع أحد أن يصوم كل يوم. بل زاد الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يعني لو ظل المجاهد يجاهد أشهرا في جهاده حتى يرجع، فهذا الذي يعني يقيم يصلي لله عز وجل ويصوم كل يوم يظل يفعل ذلك حتى يرجع هذا المجاهد في سبيل الله. وأنا أسألكم بالله، إذا نادى منادي الجهاد الآن ودعاك داعي الجهاد وقال: هبوا إلى الجهاد في سبيل الله الآن، هل أنت مستعد لذلك؟ يعني هل تستطيع فعلا أن تلبي النداء وأن تخرج للجهاد في سبيل الله؟ تترك زوجتك الحسناء وتترك أولادك وتترك بيتك وتترك أموالك وتترك كل شيء لله وتخرج تجاهد في سبيل الله؟ هل أنت صادق فعلا إذا دعيت للجهاد الآن أن تخرج؟ فها هي الفرصة أمامك، والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ثم نال الشهادة ولم يرجع لا بنفسه ولا بماله. فاغتنم هذه الفرصة، هذه الأيام المباركات، العمل الصالح فيها. أي عمل صالح من الأعمال التي سنذكرها في آخر اللقاء إن شاء الله عز وجل أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا في الصورة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من فضائل هذه الأعمال الأيام أنها هي الأيام المعلومات التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. جمهور العلماء والمفسرين على أن هذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. ثالثا، أن الله جل وعلا أقسم بليالي هذه الأيام في القرآن العظيم، والله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا لشرفه ومنزلته عنده جل وعلا. فأقسم الله عز وجل بهذه الليالي في قوله: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، كثير من العلماء والمفسرين قالوا أن هذه الليالي هي ليالي عشر ذي الحجة، ورجح ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أي رجح أن القسم هنا والفجر وليالي عشر، قال هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. رابعا أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البزار وغيره وصححه الألباني رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، أي من ذي الحجة. قالوا ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج يجاهد في سبيل الله ثم نال ما نال في هذا الجهاد في سبيل الله. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله، يعني حتى عدد هذه الأيام جهادا في سبيل الله ليس أفضل منها؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، أو إلا من عفر وجهه بالتراب، أي في سبيل الله عز وجل. وهذا يؤكد الحديث الأول، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. من هذه الفضائل أيضا للعشر أنها من الأيام الحرم، لأنها تقع في شهر ذي الحجة وهي من أيام شهر ذي الحجة، ومعلوم أن الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في قوله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. إذن هي من الأيام الحرم ومن الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي من أفضل الشهور عند الله عز وجل، من أفضل الشهور عند الله عز وجل، لها حرمة عند الله سبحانه وتعالى ولها مزية عن غيرها من الشهور، بل هي أحرم هذه الأشهر جميعا. هذه الأيام العشر هي أحرم الأيام جميعا على الإطلاق من الأشهر الحرم، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع يوم النحر، في خطبة الوداع يعني في حجة الوداع يوم النحر، يعني يوم عيد النحر يعني عيد الأضحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإن أحرم الأيام يومكم هذا، وإن أحرم الشهور شهركم هذا، أي شهر ذي الحجة، وإن أحرم البلاد بلدكم هذا، أي البلد الحرام، أي مكة المشرفة شرفها الله عز وجل. ثالثا أن هذه الأيام هي خاتمة أشهر الحج، خاتمة أشهر الحج، ومعلوم كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج كما هي معلومة عند العلماء هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على اختلاف بين العلماء هل شهر ذي الحجة كله أم يعني العشرة أيام الأوائل منه فقط، فبعض العلماء قال العشر الأوائل منه فقط هي من أيام الحج، فعلى هذا القول فهذه هي خاتمة الأيام التي هي أيام الحج، فختمها الله عز وجل بهذه الأيام الفاضلة. وأيضا من هذه الفضائل لهذه الأيام أنها من جملة ما من الله عز وجل به على موسى عليه السلام، ومن جملة ما وعد الله عز وجل به موسى عليه السلام في قوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال كثير من الصحابة وكثير من المفسرين قالوا إن هذه العشر التي أعطاها الله عز وجل لموسى إتماما للثلاثين حتى يتم ميقات ربه 40 ليلة؟ قالوا هي 10 ذي الحجة. قالوا هي 10 ذي الحجة. كذلك إذا كان الله عز وجل يضاعف الأجر على العمل الصالح في هذه الأيام، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف العقوبة على العاصي في هذه الأيام. فاحذر أيها العاصي، احذر يا من تعصي الله عز وجل، توقف وإياك من معصية الله عز وجل في هذه الأيام. فكما أن الأجر يضاعف فكذلك العقوبة تضاعف، والذنب يضاعف عليك إذا فعلته في هذه الأيام، لأن الله عز وجل جعل بلادا وأماكن وجعل شهورا فاضلة، كما أن الطاعة تزداد فيها تزداد فيها العقوبة. فهل من عصى الله عز وجل في البيت الحرام يستوي مع من عصاه خارج البيت الحرام؟ هل يستوي من يعصي الله عز وجل في شهر رمضان مع من يعصيه في غيره؟ هل يستوي من يعصي الله عز وجل في العشر من ذي الحجة كمن يعصي الله في غيرها؟ كلا. فهذه الأيام كما أن الأجر يضاعف فيها تضاعف فيها العقوبة عند الله جل وعلا. وإذا أردت دليلا على ذلك، وإن لم يكن صريحا ولكنه يفهم بالإشارة منه، قول الله عز وجل عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن ظلم النفس في هذه الأيام أن تعصي الله عز وجل وأن تعرض نفسك لعذاب الله عز وجل. إذن نهي الله عز وجل عن ظلم النفس في الأشهر الحرم ومنها 10 ذي الحجة هذا نهي خاص بترك المعاصي، وهذا يفهم منه أن الذنب تضاعف عقوبته في هذه الأيام. هذه هي بعض فضائل 10 ذي الحجة. تعالوا لنرى ما هي فضائل يوم عرفة على وجه الخصوص من هذه الأيام 10. إن يوم عرفة يوم عظيم مبارك له فضائل عظيمة أيضا، وتتضح هذه الفضائل مما يأتي. أولا، يوم عرفة داخل في أعياد المسلمين، داخل في أعياد المسلمين، والدليل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي حديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه: يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن هذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يوم عرفة في أعياد المسلمين. يوم عرفة ويوم النحر أي عيد الأضحى، وأيام التشريق الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا يهوديا قال له: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليهودي يقول لعمر رضي الله عنه: لو أن هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، ويوم الجمعة عيد للمسلمين، إذن هي عيد ومن أعيادنا. في يوم عرفة وفي يوم الجمعة نزلت هذه الآية، فهي أيضا نزلت في عيد من أعياد المسلمين. ثانيا من فضائل يوم عرفة أنه المشهود الوارد ذكره في قول الله عز وجل في سورة البروج: وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود. ثبت ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وصححه الألباني عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس من قول أبي مالك وإنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول تعالى وشاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. كذلك من فضائل هذا اليوم المبارك، وهي الفضيلة الثالثة، أنه أفضل الأيام عند الله عز وجل، أفضل الأيام عند الله عز وجل. وروى ذلك ابن حبان في صحيحه، والعهدة على ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر ذلك في كتابه الماتع الجميل لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، ذكر هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأنا أتوقف في صحته ولا أدري مدى صحة الحديث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. والذي جعلني أتوقف في صحة الحديث أنه يتعارض مع حديث آخر في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وإن كان يعني يمكن الجمع بين هذين الحديثين، أن يقال أن يوم عرفة هو أفضل الأيام في العشر، أما يوم الجمعة فهو أفضل الأيام على الإطلاق، يعني هذا من الممكن أن يكون وجها للجمع، لكن إن ثبت الحديث فيوم عرفة هو أفضل الأيام عند الله. رابعا، أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، يعني ذنوب سنتين كاملتين، يكفر ذنوب سنتين كاملتين، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، ويوم عاشوراء أو صوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. إذن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فإياك إياك أن تترك صيام يوم عرفة، يغفر الله عز وجل لك ذنوب سنتين كاملتين. خامسا، من فضائله أن الله جل وعلا يباهي بأهل عرفة الملائكة، الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة الملائكة في السماء، وقد دل على ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يباهي بأهل عرفات ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. سادسا، من فضائل يوم عرفة أنه سبب للعتق من النيران، بل إن أكثر الأيام التي يعتق الله عز وجل فيها العبيد من النار في يوم عرفة. وإن أردت الدليل فاسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. فالله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة الذين يقفون على أرض عرفات وعلى جبل عرفات. وليس ذلك فقط، بل إن الله عز وجل يعتق كثيرا من عباده من النار، سواء من القائمين والواقفين على عرفات أو من غيرهم من البشر المسلمين في كل مكان. سابعا، من هذه الفضائل ليوم عرفة أنه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب عند علام الغيوب. وإن أردت الدليل على ذلك ما ورد في إحدى ألفاظ أحد ألفاظ الأحاديث السابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انظروا إلى عبادي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. أشهدكم أي يشهد الله عز وجل الملائكة على أنه سبحانه وتعالى غفر لهم أي غفر لهؤلاء. ثامنا أن خير الدعاء الدعاء في يوم عرفة, خير الدعاء الدعاء يوم عرفة, وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه بعض أهل السنن. وقال الترمذي حديث حسن وحسنه الألباني أيضا رحمة الله على الجميع. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة, خير الدعاء دعاء يوم عرفة, فأكثر من الدعاء في هذا اليوم. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على النبي المصطفى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد, أخيرا تعالوا لنعرف ما هي الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى ربنا جل وعلا في هذه الأيام, وتعالوا لنضع كما يقولون خطة خمسية للخمسة أيام المتبقية من هذه الأيام. ما هي الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله جل وعلا؟ والأعمال الصالحة لا تخفى عن واحد منا, كلنا بلا استثناء يعرف ما هي الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى, لكن من قبيل الذكرى, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نذكر بأهم هذه الأعمال التي ينبغي عليك أن تكثر منها في هذه الأيام. أول هذه الأعمال ذكر الله عز وجل, أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة هي من أفضل العبادات بعد الفرائض. لماذا؟ لأن كل العبادات منقطعة ولها وقت محدد, لكن ذكر الله عز وجل هو العبادة الدائمة ليل نهار سفرا وحضرا في كل وقت, لا ينقطع ذكر الله عز وجل أبدا. فأكثر من ذكر الله, ألم تسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول ويناديك أيها المؤمن ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألم تسمع كلام ربك جل وعلا وهو يمدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى في القتال لو واجهنا قوما من الكفار في المعركة وفي القتال نذكر الله عز وجل ويثبتنا الله عز وجل بذكره في هذا الموقف العصيب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. يعني خير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. قال ذكر الله. انظر إلى هذا الفضل العظيم لذكر الله عز وجل. أنا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, هو ذكر الله عز وجل. وأيضا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله عز وجل معلوم لدينا. سبح الله عز وجل في اليوم 100 مرة. أكثر من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قل في اليوم والليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي خير مما طلعت عليه الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، وأنا لا أستطيع أن أحصي هذه الأذكار. فارجع إلى حسن المسلم مثلا أو كتاب الأذكار للنووي أو غير ذلك من كتب الأذكار وتعلم هذه الأذكار واذكر الله عز وجل بها. وأفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن، قراءة القرآن، فإياك أن تفوت الفرصة عليك. حاول أن تختم القرآن في هذه الأيام المباركات، فالله عز وجل يضاعف الأجر في هذه الأيام خصوصا ويضاعف الأجر على قراءة القرآن عموما. ما من حرف من القرآن تقرأه إلا وهو بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. أيضا من هذه الأعمال التي ينبغي علينا أن نفعلها وأن نكثر منها الصيام، وهنا لنا وقفة في مسألة الصيام لأنها وردت أحاديث متعارضة في هذا الباب. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فهل يعني ذلك أن الصيام من 10 أيام من ذي الحجة بدعة؟ هل من صام هذه 10 يكون مبتدعا؟ لأن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. فهل صيامها بدعة؟ كلا. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها إذا كانت نفت رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر فقد أثبت ذلك غيرها من نسائه. فحفصة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، وقد ثبت ذلك عند أهل السنن، ورواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام 9 ذي الحجة، لا يدع صيام 9 ذي الحجة. إذن كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ بعض العلماء أراد أن يلغي واحدا، أن يلغي واحدا من الحديثين، فقال نأخذ بحديث عائشة لأنه في صحيح مسلم وصحيح مسلم أصح، إذن نلغي الحديث الآخر، وهذا ليس وجه للجمع. وبعض العلماء قال نعمل بالحديثين كليهما، فإذا كانت عائشة نفت الرؤية فغيرها أثبتها. وقال علماء الأصول المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، فنعمل بالحديثين أو نعمل بالحديث الذي يثبت الصيام، لأن نفي رؤيتها للصيام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، هي نعم لم تره لكن رآه غيرها، فهذا يدل على أن صيام هذه الأيام من السنة. وحتى ولو سلمنا أن هذا الحديث يعني لا يقوم بحجته أمام حديث مسلم، نقول عندنا الأصل الذي في الصحيحين والذي بدأنا به الخطبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه الأيام، والعمل الصالح يدخل فيه الصيام. إذن صيام هذه الأيام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليك أن تحافظ على قيام هذه الأيام خصوصا يوم عرفة. أعيد التنبيه، لا تنس صيام يوم عرفة الذي يكفر 2 سنتين كاملتين. أيضا من هذه الأعمال وأختصر وأنتم تعلمون، ويعني طالما تحدثنا عن فضائل هذه الأعمال في خطب كثيرة، الإنفاق والصدقات، أكثر من الإنفاق في هذه الأيام، أكثر من الصدقات في هذه الأيام، أكثر من الأعمال الصالحة من قيام الليل ومن صلاة الضحى ويعني غيرها من النوافل. وقد تكلمت بالتفصيل في حديث الثلاثاء بعد العشاء في درس العشاء عن قيام الليل وفضائل قيام الليل وصلاة الضحى وفضائل صلاة الضحى، فلا تضيع هذه الفرصة وأكثر من هذه النوافل ومن هذه الأعمال الصالحة وغيرها الكثير والكثير، وأنتم أعلم بذلك. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وجميع المسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.